الحمد لله، وهذا هو الدرس 83 بعد 200 والألف، صحيح الإمام البخاري، والثامن من كتاب التعبير. قال رحمه الله: باب الطواف بالكعبة في المنام. قال أهل التعبير: الطواف يدل على الحج وعلى التزويج وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالم والدخول في أمر الإمام، فإن كان الرأي رقيقا دل على نصحه لسيده. المهم الطواف بركة وخير، تكفير ذنوب ورفع درجات وقضاء حاجات، طواف بالكعبة. وربما كان طواف حول الإمام أو حول عالم، وطواف حول العلم والخير، لأن الكعبة قبلة والكعبة شرف والكعبة عز، فتأويلاتها عدة. قال أبو سند متصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبت الشعر بين رجلين ينطف رأسه معا، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت ألتفت، فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة، لا إله إلا الله، له التصرف التام، كيف جعله على أسوأ الصفات ومع ذلك يتبعه الكثير من الناس، كما أن الفتن على أسوأ الأحوال ويدخل فيها الكثير من الناس. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أن عبد الله بن عمر، نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرأي آخر، ثم أعطيت فضله عمر. قال: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. والمعنى هنا: إذا أعطيت غيرك شيئا، إما أن يرث منك، وإما أن تنصحه، وإما أن يستفيد منك، المهم أنه عطاء يصله. باب الأمن وذهاب الروع في المنام. الأمن غالبا يفسر بالخوف، والخوف يفسر بالأمن، كما أن الابتسامة ربما تفسر بالبكاء، والبكاء يفسر بالابتسامة والانشراح، من تفسير الشيء بضده. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن، وبيتي المسجد قبل أن أنكح، قبل أن يتزوج، أنظر مع صغر سنه وكان في المسجد على خير. بعض الآن في سنه إذا دخل المسجد إن لم تجعل له من يقوم عليه أكثر اللعب والأذى، أما هم رضى الله عليهم كانوا أصحاب صلاح. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم فيها خيرا فأرني رؤيا. الله أكبر. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسأل الله رؤيا صالحة. فبينما أنا كذلك جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقبعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، نعوذ بالله، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيتني ملك في يده مقمعة من حديد فقال: لن تراع. يعني انظر الفزع، فسر بالأمن. نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، ما شاء الله، هذا تأويل الرؤيا في نفسها. وقد جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذا التأويل، ويقول أرباب تفسير الرؤى بأن أحسن تفسير للرؤيا أن تفسر في نفسها، فسرها لك واحد أو يكون عندك في نفسك أن تأويلها تأتي على كذا وكذا. نعمة إذا رأيت رؤيا صالحة وفسرها الله لك، جمعت بين الرؤيا الصالحة وبين التفسير الصالح. فانظروا إلى هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم علم بحال عبد الله بن عمر وأقره على هذا الدعاء أن يريه الله رؤيا صالحة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، نعوذ بالله، له قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفل عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين. فهذه الرؤيا حوت نذارة وبشارة، أما النذارة فأخذه إلى جهنم، وأما البشارة فإخباره أنه ليس من أهلها، وكانت النذارة بسبب حاجته إلى مزيد عبادة. فتفهم من هذا الحديث أنه ليس بأن تكون مثلا سيء إذا رأيت رؤيا سيئة، قد تكون نذارة لقصور عندك، أو قد تكون تخويف لأمر ربما تقع عليه. قال فقصصتها على حفصة، فقصصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. قال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. قال وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب على ذلك، قلت هو مشروط بالمواظبة على ترك رغبة عنها. فالوعيد والتعذيب إنما يقع على المحرم وهو الترك بقيد الإعراض. قال وفيها أن أصل التعبير من قبل الأنبياء، ولذلك تمنى ابن عمر أنه يرى رؤيا فيعبرها له الشارع ليكون ذلك عنده أصلا. قال وقد صرح الأشعري بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم، قال ابن بطال وهو كما قال، لكن الوارد على الأنبياء في ذلك وإن كان أصلا فلا يعم جميع المرائي، فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره فيرد ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة، فيجعل أصلا يلحقه به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه. الحق أن تأويل الرؤى يصقل الذهن ويحتاج إلى انتباه، ويستحضر الإنسان حين تأتيه الرؤيا الأوجه الممدوحة وربما الأوجه المذمومة، ويستحضر ما يدل على هذه الأوجه من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة ومن أشعار العرب ومن أمثال العرب. هو علم نفيس لكن لا يشغل عن علم الكتاب والسنة، وإلا هو علم نفيس لمن وهبه الله له، لو لم يكن إلا أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عن رؤاهم ويفسرها لهم. لكن كثير من أخواننا هداه الله إذا عرف شيئا من التفسير ما عاد يرضى يرد عليك السلام في الواتساب، وبعضهم يقول لا أفسر. ومن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يبحث هل رأى أحد منكم رؤيا يستبشر بها ويبشر. فتأسوا يا معاشر مفسر الرؤى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبشروا ولا تنفروا، بشروا الناس ولا تنفروهم، واحتسبوا التأويل، احتسبوا علم منحكم الله إياه احتسبوا. وإياكم والجزم، الجزم هذا ما أحد يستطيعه، قد تصيب في التعبير وقد تخطأ، لكن إن صدقت الرؤيا وصدقت التعبير فيكون كذا وكذا. وانتبهوا من التحديدات لأن الأمر إلى الله، يعني أحيانا ترى رؤيا تحتاج إلى سنين طويلة، وأحيانا ترى رؤيا تفسر في يومها ويحصل الأمر فيها. وأكثر من قول والله أعلم بعد التفسير، الله أعلم، إلى غير ذلك من الآداب التي الحمد لله كثير من أخواننا المؤولين والمفسرين من أهل السنة عليها. لكن هذه سنة لو احتسبوا الأجر فيها بعد الفجر هل رأى أحد منكم رؤيا، قال العلماء السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل بعد الفجر لأن الرائي ما زال ضابطا لرؤياه، ما قد تشوش، ما قد دخلها الشيء الكثير، بعد ساعة تنسى. وبعض الرؤى ما شاء الله فيها نصائح، فيها أشعار، فيها بركات. قال باب الأخذ على اليمين في النوم، يعني فيه بشارة أنك إن شاء الله من أهل اليمين، كما أن الأخذ إلى الشمال فيه نذارة أنك إلى أهل الشمال. واليمين ممدوحة في كثير من أمرها، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، طلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب. قال أبو سلمة المتصل حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد وكان منام قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمت فرأيت ملكين أتياني، فانطلق بي فلقيهما ملك آخر فقال لن تراع إنك رجل صالح، فانطلق بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذ بي ذات اليمين، فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. اسمع يا طالب العلم إلى هذه الوصية، لو كان يكثر الصلاة من الليل. وعبد الله في ذلك الوقت صغير السن، ربما ابن 15 سنة 16 سنة ونحو ذلك، وربما ترى الآن من طلاب العلم من هو في 20، من هو في 25، من هو أكبر ومن هو أصغر، وعنده قصور في هذا الباب العظيم، باب الفتح. هذا باب الفتح، قيام الليل فتح من الله على العبد، رب دعوة يستجيبها لك، يصلح بها دينك وتصلح بها دنياك، لو لم يكن إلا أنك تتناجى مع الله في آخر الليل، تستغفر وتسبح تذكر الله، ومصالح أخرى، تراجع القرآن حتى لا يتفلت، تعمل بالقرآن، وبركة الإنسان بطاعته للرحمن. والله أن الذي صلي ما يسر الله من الليل يصبح منشرح الصدر، تزول همومه، تذهب أحزانه، ربما يقوم مهموم لا سيما في هذا البلد لكثرة فتنه، يقوم يصلي تارة بالدعاء وتارة بالاستغفار، وإذا وجد وقتا لقراءة القرآن وغير ذلك، وارجع اركض بالنهار، اعمل لك ساعة ولا نص ساعة، لا يفوتك قيام الليل سواء في أولها أو في آخره. إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل، يعني دليل على الصلاح الصلاة من الليل. قال رحمه الله: باب القدح في النوم. قال أهل التعبير: القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأة، وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب، قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم. باب إذا طار الشيء في المنام، أي الذي من شأنه أن يطير. قال أهل التعبير: من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ناله ضرر، فإن غاب في السماء ولم يرجع مات، وإن رجع أفاق من مرضه، وإن كان يطير عرضا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه، فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر بكنفه، وإن كان بغير جناح دل على التغرير فيما يدخل فيه. وقالوا: إن الطيران للشرار دليل رديء، لكن ما هو طيران الغراب، كنا ونحن صغار دائما يخوفونا: رأيت الغراب؟ تصبح الصباح يقول لك: رأيت الغراب؟ وتدخل في أذهاننا نركض ونحن نرى الغراب. هذاك الغراب يعمل بك عملة من أول الليل لصبحه، تارة يطلع تارة ينزل تارة يشتنقرك وتارة، ونصبح يقول الأب: رأيت الغراب؟ نقول: رأينا الغراب. فمثل هذا من حديث النفس، لكن قد يتأول: ترى غرابا، ترى بومة، ترى نصرا، ترى صقرا، ترى حمامة. يعني مثلا واحد رأى حمامة، امسك حمامة إن شاء الله يتزوج أو نحو هذا. وإن كان في حرب الحمامة يفسرونها بالسلام، لكن لو رأى بومة نسأل الله السلامة، أو رأى غراب ربما رجل فاسق، وربما فسر أيضا بالخير، لأن الغراب لا يعيش إلا في أماكن الزرع وأماكن لا سيما الغداف ونحو ذلك. المهم يحمل الرؤى على كل رؤيا بحسبها، ربما يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعصفور، على تأويل الحديث أنه جاء في الجمعة متأخر وهكذا. قال أبو سلمة المتصل: حدثني سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي ابن عبيدة بن نشيط اسمه عبد الله وهو الراودي فتح الراء الموحدة بعدهم عجم أخو موسى بن عبيدة الرابدي المحدث المشهور بالضعف، وليس لعبد الله هذا في البخاري سوى هذا الحديث. ابن نشيط قال: قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطار فأولتهما كذابان كاذبان يخرجان، في نسخة كذابين. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز في اليمن، والآخر مسيلمة.